إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها أفضل ما غنمتم وأبقى ما كنستم. ثم اعلموا رحما له وإياكم أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر معادن ومواهب، وميزهم بطاقات وخصائص، ودلهم على أعمال نزيهة وعفيفة، ووجههم إلى مسالك قويمة وشريفة من أعمال صالحة وأقوال صائبة ومكاسب طيبة ودروب خيرة، إلا أننا نجد أن هذه الطاقات مدفونة بين جوانب أصحابها، وجوانب الخير التي فيهم كاملة في نفوسهم، وجوانب الخير كاملة في نفوسهم، وهذا لا يدل على ما هو مأمور به كل مؤمن، وهو أن يسارع إلى تفجير هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به، لأنه في كل ذلك مأجور ومثاب ومحسن إلى غيره، ينشرح صدره ويزيد إيمانه وتطيب حياته، لأنه يرى من نفسه أنه يسرف الناس وأنه يدخل السرور عليهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا كلمة جامعة مانعة تدل على ماذا؟ تدل على السبب الأعظم لمحبة الله تعالى للعبد. فالمسلم في هذا الوجود، بل كل مسلم غاية وجوده هو أن يحظى أو ينال رضا الله عز وجل عنه في هذه الدنيا، ليكون من المكرمين في جنة الله تعالى الآخرة. وسبيل هذا الرضا هو نيل محبة الله عز وجل له. فليس الشأن كما يقال في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. وسبب محبة الله تعالى للعبد ووسيلتها رخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم. فبقدر ما يكثر نفع العبد للعبد ويزداد إحسانه إليه، بقدر ما يزداد حب الله عز وجل له وتسمو منزلته عنده. وذلك لأن الله غني عن نفع العباد. الله عز وجل لا يحتاج من عباده أن ينفعوه حتى يحبهم، فهو غني عن ذلك. ولكن بفضله جل وعلا ورحمته جعل سبب محبته لعباده أن يحسنوا إلى خلقه وأن ينفعوهم. والأصل في هذا أن المسلم يسعى في تقديم الخدمة لمن يحتاجها، والنصيحة لمن يجهلها، والمنفعة لمن هو أهل لها. لا ينتظر سؤال الناس له، ولا يطمع في مكافأة، أو يرجو مصلحة مقابل ما يقدمه من خير ونفع إذا كان لله عز وجل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن ينفع عمه العباس رضي الله عنه بما أتاه الله عز وجل من العلم والهدى، فقال له: يا عم، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصلي 4 ركعات وعلمه صلاة التسبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادر لنفع عمه. فالمبادرة لا بد أن تكون من صاحب الخير، والحرص لا بد أن يكون من جهته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبادر لنفع عمه وغيره من المسلمين.
عليك بالصيام فإنه لبيث له. وهذا أيضا
بن قدام السعدي قال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل عليه، يعني لا تؤثر عليه، لعلي أعيه يعني أفهمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضى، فأعاد عليه تكرارا في كل ذلك يقول له لا ترضى. جاءه مرة رجل فقال يا رسول الله قول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على الانتفاع ممن يقول منه خير وجل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحريص على دفع أمته. كيف لا، والله عز وجل قد قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مثلا لدوام النفع به، بل شبه النخلة به، بل شبه النخلة بالمؤمن لدوام خضرتها وعدم سقوط أورابها واحتمال الانتفاع بكل ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شجرة ينتفع بها مثل المؤمن، يعني شجرة مثل المؤمن ينتفع بها، وهي التي لا ينفض ورقها، يعني لا يتساقط ورقها إذا هززت الشجرة. ومعروف جريد النخل لا يمكن أن يسقط. ووجه التشبيه أن بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، حتى العلف، علف الطمع، أو حتى النوى يصرح لعلف الدواب، حتى الحبال، حتى الليل في صرح الحبال وغير ذلك، فضلا عن طمرها وثمرتها وظلها. وكذلك المؤمن، كذلك بركة المسلم مستمرة ودائمة معه ما دام ينفع نفسه وغيره في حياته وبعد موته. والإنسان أو المؤمن الذي ينفع الناس تجده دائما تبكر لنعم الله عز وجل، موصول الشكر لله عز وجل عليها، موصول الشكر لله عز وجل، لا تجد عنده شحا ولا بخلا، ومن تعلم منه فضلا وبذلا لن تعلم منه هذا، دائما مسارعا الى نعم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن ايضا بالارض الطيبه التي تقبل الغيث، يعني تقبل المطر فتنبت الكلى والزرع والعشب، فينتفع منه العباد وتنتفع منه الدواب. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب لنا مثلا اعلى في نفع الناس ونفع المسلمين لا سيما في العلم والهدى، فقال فذلك مثل من فاؤها في دين الله ونفعه بما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم. وكذلك الذي اتاه الله عز وجل القران يتعلمه ثم يعلمه ليكون خير الناس. فالخيرية المطلقة عباد الله تكون بتعديها للغير، وأما إذا اقتصرت على صاحبها فستكون عرجاء حصرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عناه الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل تابع لأمور شتى، منها وهو أفضل الجميع تعليم القرآن. فلو وفق الله سبحانه وتعالى كل واحد منا نال شيئا من العلم أو النصيحة أو الهدى أو البيان أو العلم أو القرآن فعمل به وبلغه وأصلح به نفسه ثم غيره لأنقذنا طوائف من الخلق لا زالوا محجوبين عن العلم محرومين عن حلاوة الإيمان ونعيم الطاعة. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة ووفقنا إلى نفع غيرنا بما ننفع به أنفسنا إنه سبحانه وتعالى الموفق لذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار من أشرف الأنساب صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أيها المؤمنون، إن أبواب النفع كثيرة وكثيرة في الجنة، وهي سهلة متاحة لكل أحد. أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على كل مسلم صدقة، وفي قوله أيضا وكل معروف صدقة. فكل واحد منا مهما كان إيمانه وبلغ به علمه ووصلت منزلته في المجتمع لا بد وأن يصل شيء من خيره وصلاته إلى غيره، كما وصله خير غيره إليه. وإلا كان كذاك الذي قال به الحكيم فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. فالكلمة الطيبة والبسمة في وجه الأخ والمشروع الخير وإسعاف الناس والمحتاجين ورد الجميل والإصلاح بين المتخاصمين وما إلى ذلك من مئات الأعمال والمجهودات والمشاركات التي يملكها كل واحد منا، يملكها الرجل والمرأة والصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والسابق بالخيرات والمغتصب، حتى الفكرة الناضجة والدعوة الصادقة والنصيحة الهادفة والنقد البناء والإنصاف العادل، كل ذلك وسواه أبواب مفتوحة في المنافسة بالخيرات والمسابقة إليها، وأجور مبذولة لكسب الحسنات وتكفير الخطيئات. فما بالنا نقصر وما بالنا نفرق في مثل هذه الجبال من الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لأمته أمثلة كثيرة ورائعة عن أعمال صالحة تنشرح لها صدور أصحابها وتنفع من وقعت عليهم ووصلت إليهم، وهي كثيرة وكثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، قال على كل مسلم صدقة، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. فقيل له فإن لم يجد يعني ما يتصدق به، وظن أن الصدقة هي ما يخرج الإنسان من المال أو من المتاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بيديه فيكسب ويتصدق، ما عنده لكن يعمل بيديه فيكسب ويتصدق. وهذا حديث عظيم، هذا يقضي على البطالة وعلى ما يفعله بعض الناس الأسوياء أقوياء الأبدان، ومع ذلك يرضى لنفسه بالبذلة فلا يعمل ولا يطلب العمل ويتسوط وربما يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بيديه فيكسب ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يعين ذا الحاجة المبذوذ تعين المعتدين تحمي له شيئا لا يستطيع أن يحميه قال فإن لم يفعل قال فمن يأمر بالخير أو قال بالمعروف قيل فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإن له صرف فإن له به صرف هذه أدنى مراتب النفع أدنى مراتب النفع لا ينبغي للمؤمنين أن ينزل عنها ولا يليق بصاحب الهمة الكبيرة أن يقف عندها ومن أعظم النفع دعوة الناس إلى الحق وإلى الدين وإلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى العلم وإلى الاستقامة حين أسأل أبو ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مبلغ قومك عني هل أنت مبلغ عني قومك فينفعهم الله بك ويأجرك فيه ومن النفع أيضا نفع المرضى إذا احتاج إلى علاج أو دواء أو وقف هذا خالد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان يرقي من العقرب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى أفأرقي من العقرب فكأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ومن النفع ومن نفع المسلمين فتح فرص العمل لهم وإعانتهم على كسب قوتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإذا لم يزرعها فليزرعها أخاه يعني إذا استطاع أن لا يستثمرها فليعطيها لمن يقدر على العمل فيها واستثمارها هذا كله في الإسلام أيها المؤمنون ونحن عن هذا غافلون هذا وإن نفع الأقربين أكثر وجوبا وأعظم أجرا فهم أولى بالمعروف من غيرهم لما في ذلك من كسب قلوبهم وجبر خواطرهم ولأنه دليل رحمة وعنوان محبة وصلة رحم ورمز وفاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله بدأ بالعيال ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله وكان أبو قلابة رضي الله عنه يقول أي رجل أعظم أجر من رجل يعمل على عيال صغار يعيشهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم فهذه مجالات الخير ودروب النفع كثيرة وكثيرة جدا وهي متاحة لكل أحد منا وليعلم أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لمثل هذا فقد اصطفاه على كثير من الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الناس وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تستر عنه عيبا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا قال ولئن أمشي مع حاجتي في ولئن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا لمثل هذه الفرص ما دمنا في هذه الحياة لعمل الصالحات وفعل الخيرات ونفع الناس لعل ذلك نجده إن شاء الله يوم القيامة أجورا عظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير كما نسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين وأن يوفقنا لما فيه الخير هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.